الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 18 من كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وكما قال المعلم: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فإن الشرك إنما وقع بسبب الغلو. ولذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. وقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا حذر من الغلو لخطره وضرره. فلما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرمنكم الشيطان. السيد الله أي ذو السيادة المطلقة الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. والناس في هذا الباب، في باب الدين، ثلاثة أقسام: قسم ذهب إلى الغلو كالخوارج وغيرهم، وهؤلاء ضلال، وقسم ذهبوا إلى الجفاء كالمرجئة وغيرهم، وهؤلاء ضلال، وقسم توسطوا فعبدوا الله عز وجل بما شرع بعيدا عن الغلو، وأخذوا بما أباح الله عز وجل بعيدا عن الجفاء. ومن أعظم الغلاة عباد القبور والأصنام والأوثان. فالنصارى غلوا في عيسى، واليهود غلوا في عزير، وعباد الأصنام غلوا في أصنامهم، وعباد القبور غلوا في قبورهم حتى صرفوا لها الطاعات والقربات. وهنا يعقد المصنف هذا الباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، أي من أصله، من أول الكفر حين ظهر، إنما كان ظهوره بسبب الغلو وتركهم دينهم هو الغلو. وليس معنى ذلك أن الإنسان يبدأ مباشرة في الباطل وهو يعلم أنه باطل، ولكن الشيطان يتدرج كما سيأتي معنا. فربما حبب إليك بعض الأفعال التي توصلك بعد أيام أو توصل من بعدك إلى البدعة أو إلى الشرك والتنديد. قوله في الصالحين دليل على أن أغلب الناس إنما يقع شركهم في الصالحين. ما يذهب واحد يعبد لك الشيطان وهو يعرف أنه شيطان، ولكن الشيطان يتقمص لهم في ثياب الصالحين، فيقول لهم: انظروا إلى هذا الرجل، كم كان يصلي لله، كم كان يقرأ من قرآن، كم كان يصوم من أيام، كم حج من حجات، فهذا رجل مبارك وهذا رجل صالح، مثله يتقرب به إلى الله عز وجل. فربما يبدأ الإنسان بالتوسل المبتدع، فيقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان ابن فلان أن تغفر لي، أو بحق فلان عليك أن تغفر لي وتسترني، إلى غير ذلك. ثم يتوصل الحال إلى بعده إلى أن يقول: ابن هذا الرجل أو من تأثر به، يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني، يا فلان اعطني. فهذا هو تدرج الشيطان. وقل أن يقع الغلو في المبطلين إلا في باب التميع، في باب الضياع فيقع هذا. وإلا فالأصل حتى البوذيون الذين يعبدون بوذا الصنم، هم يعتبرون بوذا رجل صالح سعى في إصلاح البشرية ودعا إلى أخلاق سامية، فلذلك عظموه وعبدوه. وهكذا عباد القبور، هم عبدوا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوه واسطة بينهم وبين الله، يدعونه ويرجونه ويتوسلون بذاته ربما، إلى غير ذلك. وكذلك دعوا علي بن أبي طالب، ودعوا الحسن، ودعوا الحسين، كل ذلك لأنهم ناس صالحين لهم مرتبة ومنزلة عند الله عز وجل. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، بل انفرد به البخاري كما سيأتي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قوله وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب، هذا خطاب من الله عز وجل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. سموا بأهل الكتاب لأن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وتعبدهم بامتثال ما فيها من الأحكام، ولكنهم غيروها وبدلوها وحرفوها وزادوا ونقصوا. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من القراءة فيها كما قال لعمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها؟ ابن الخطاب: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لا تغلو، أي لا يقع منكم الغلو في دينكم، أي في عباداتكم. وقد وقع الغلو في عيسى بن مريم من الصنفين. أما النصارى فعبدوه وعظموه ودعوه من دون الله عز وجل، وأما اليهود فزعموا أنه ولد زنية وأرادوا قتله وفعلوا ما لا يحمد. فبهذا تعلم أن الغلو يقع في شقين: في شق الجفاء وفي شق كذلك الإفراط. والتحذير لأهل الكتاب من الغلو هو تحذير لنا، لأن الله عز وجل أنزل هذا التحذير في كتابنا، فصار هذا التحذير أيضا لنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذوا القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فدل على أن التحذير من أفعال أهل الكتاب هو تحذير لنا من سلوك سبيلهم، لأن كثيرا من الناس قد سلكوا سبيلهم. فانظروا إلى المساجد الآن وما وقع فيها من الزخرفة، وما وقع من بناء القباب على القبور، وما وقع من شد الرحل إلى القبور، تجدون مبدأه من عند اليهود والنصارى، كما تقدم معنا حديث عائشة: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري وانفرد به، عن ابن عباس وهو أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى، أي في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن، أي لا تدعن يا معاشر عباد الأصنام آلهتكم التي تعبدونها وترجونها وتعكفون حولها من دون الله. ولا تذرن، هذا تأكيد لأصنام مخصوصة بعد أن حثوهم على الاستمرار في عبادة الآلهة الكثيرة. ود هو صنم من أصنامهم، ولا سواع كذلك، ولا يغوث ويعوق ونسر، وكانت مقسمة في جزيرة العرب، منها في اليمن ومنها في الشام ومنها غير ذلك. وهذه الأصنام التي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هي أسماء لرجال صالحين، أسماء رجال صالحين كانوا قبل مبعث نوح عليه السلام. قال: هذه أسماء رجال صالحين، أي ليسوا بزناة ولا بشراب خمر ولا بعباد أصنام، ولكن أصنام لقوم صالحين كانوا يعبدون الله ويرجونه ويدعونه ويتقربون إليه بأنواع القرب. وهذا والله كما قال الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. قوله من قوم نوح، هذه اللفظة جعلت بعض أهل العلم يعل هذا الأثر بالنكارة، يقول: كيف يكون هؤلاء من قوم نوح؟ ومعلوم أن نوح عليه السلام دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل، وما آمن معه إلا قليل، وهذه الأصنام كانت موجودة قبل قوم نوح. فكان الجواب أنهم أضيفوا إلى نوح من حيث أنه منهم، من حيث أنه من قبيلتهم، وليس معنى ذلك أنهم كانوا في عهده أو بعد عهده، وإنما كانوا في الفترة التي بين نوح وبين آدم عليه السلام. فإن الناس لما مات هؤلاء الأخيار كما في الآثار عمدوا إلى أماكن موتهم، عمدوا إلى المقبرة التي دفنوا فيها أو الأماكن التي كانوا يجلسون ويصلون فيها، فقالوا: نجلس في هذه الأماكن حتى نتذكر عبادتهم ونتذكر صنيعهم، فيكون ذلك داعيا لنا إلى عبادة الله وإلى العمل بمثل عملهم. فلما طال عليهم الأمد قالوا: لو اتخذنا لهم صورا حتى نذكرهم أكثر، ويكون ذلك أوقع في نفوس أبنائنا الذين لم يروهم ولم يشاهدوهم. فبعد ذلك انتهى الجيل الأول الذين إنما أرادوا بهم التذكر والعبرة، وجاء الجيل الثاني فقال: ما صنع آباؤنا هذا إلا لأن هؤلاء لهم قدرة ولهم نفع ولهم ضر وغير ذلك، فجعلوا يعبدونهم من دون الله عز وجل. وهكذا تدرج الشيطان، فبدأ بالبدعة حتى أوصلهم إلى الشرك. ولذلك قال كثير من أهل العلم: البدعة بريد الكفر، لأن الإنسان قد يبدأ بالبدعة وينتهي أمره إلى الزندقة والإلحاد، نعوذ بالله من هذا الصنيع. قوله: فلما هلكوا، أي مات هؤلاء الرجال الصالحين، أوحى الشيطان إلى قومهم بالوسوسة أو بالرؤى الكاذبة كما هو صنيع كثير من عباد القبور الآن، فإن بعض القبور تكون غير موجودة، فيأتي الشيطان أحدهم في منامه ويقول: عندكم ولي ما أكرمتموه، عندكم كذا، فيقوم هذا الرجل ويخبر من حوله من ضعفاء النفوس، فإذا بهم يذهبون ويبحثون عن البقعة ويعبدونها ويرجونها ويذبحون عندها ويتبركون بها ويطوفون حولها إلى غير ذلك. أوحى الشيطان إلى قومهم، ولا يمنع أنه يوحي إليهم أيضا بالكلام، فقد يأتيهم بكلام يسمع: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها، يجلسون فيها أنصابا. لم يقل اعبدوهم، لو قال لهم اعبدوهم سيقولون: أنت الشيطان، وأنت داعي شر، وأنت مخالف دين رب العالمين. لكن جاءهم بصورة ناصح: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. لماذا؟ من أجل أن تتذكروا كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يصومون، كيف كانوا يحجون، كيف كانوا يعتمرون، كيف كانوا يذكرون الله عز وجل، فلعلكم أن تذكروا الله كذكرهم وتصوموا كصومهم وتحجوا كحجهم. وسموها بأسمائهم، وهذا أيضا من الغلو، لأن الجيل الذي سيأتي سيعتقد في هذا الحجر الذي سمي باسم ذلك الولي أو بذلك الرسول أو بذلك الملك أو بذلك النبي أن في هذا تأثير وأن فيه نفع، وربما بثوا كثير من الهالات كما هو الصنيع. والله امرأة ما حملت، فلما ذهبت إلى سلطانة وضعت نفسها على القبر وما رجعت إلا وقد وجد الحمل. والأخرى تقول: والله فلانة ما جاء لها زوج، فذهبت إلى ابن المهاجر فطلبت منه الزوج فما رجعت إلا وتزوجت. وهكذا يفعلون هالات هالات، ويصدق الناس ما لا يعقل أصلا، لكن لقلة العلم ولقلة الفهم ولكذلك ميل النفس يصدق. ومما يذكر أن بعض الأساتذة أراد أن يبين لبعض الأساتذة الآخرين أن أكثر ما وقع الناس فيه عبارة عن هالات كاذبة. فقال له: أنا سأكذب كذبة وأنت انظر إلى ما يصنع الناس. فقال لهم: أيها الناس، أنتم الآن تذهبوا إلى قبر بني فلان، عندكم قبر هنا في القرية في مكان كذا وكذا، فلماذا تذهبون إلى قبر بني فلان؟ فبدأت الكلمة تنتشر في القرية التي هو فيها. قال: والله صحيح، كيف نذهب إلى قبر بني فلان وعندنا ولي في بلدنا؟ فبدأ الناس يتجمعون ويريدون أن يبنوا القبة ويعلنوا عن الزيارة. فجاء هذا الأستاذ الذي حدث ذلك وقال له: أما قلت لك؟ قال: أبدا، لعل عندك علم فحدثت بهذا الخبر. صار الأستاذ مقتنع بأن هنا ولي وقبة وأنها تنفع وتضر من دون الله أو مع الله. فهكذا يصنع الناس، يقولون المرأة إذا ما حملت تذهب إلى قبر ابن المهاجر هنا في حضرموت وتمضغ علكة، فإذا رمت بها إلى عرض الجدر ومسكت في الجدر تحمل. وربما تصنع ذلك، ربما ما يقع الحمل وربما يقع قدرا، وإذا بالناس يصدقون وينشرون هذه الهالة بين الناس ويصدق الناس. أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. انظر الجيل الأول كيف يعبدها، كيف يصلي لها، كيف يركع لها، كيف يسجد لها، وهو يعرف أنهم بشر وأنه إنما جلس عند قبورهم من أجل أن يذكر الله عز وجل. حتى إذا هلك أولئك، هلك الجيل الأول، جاء الجيل الثاني ربما زادوا في البدعة، جاء الجيل الثالث بعد أن نسي العلم فعبدوها وجعلوا يتبركون ويتمسحون ويدعونها ويرجونها، فوقع الشرك والعياذ بالله. هذا الأثر أعله بعضهم بأنه من طريق عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يسمع كل التفسير من ابن عباس، وإنما سمع منه البقرة وبعض آل عمران أو نحو ذلك، وقال بعضهم هو عطاء بن أبي رباح ولا نكارة فيه، ومع ذلك الأثر يحمل على ما قدمناه لكم. قال ابن القيم رحمه الله، وهو محمد بن أبي بكر الزرعي، قال: غير واحد من السلف، أي من علماء السلف، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي جلسوا عند قبورهم، ثم بعد مدة ثم صوروا تماثيلهم، أي بعد مدة حتى لا ينسوهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي أن الكفر والشرك والبدعة تتدرج. قال: وعن عمر وهو ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ومن صفوة خلق الله أجمعين في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، قال ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر ذلك علينا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وقال علي بن أبي طالب لما سئل من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قيل: ثم من؟ قال: عمر. قال ابنه: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، أي لا تمدحوني وترفعوني فوق شأني، لأن الإطراء هو المدح، ويكون بمجاوزة الحد في المدح، وربما يقع الكذب فيه، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما مدحوا ورفعوا عيسى بن مريم بما ليس هو فيه، إنما أنا عبد، عبد لله عز وجل، ولست برب مشارك له، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة، وسبحان الله جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة للرد على الطائفتين المنحرفتين في هذا الباب. أخرجاه أخرجه البخاري، وهذا وهم قوله أخرجاه. والحديث فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نظر إلى بعض النسوة وإحداهن تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في الغد. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا تطروني كما أطرت النصارى من مريم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله. وفي هذا الأثر بالحديث بيان أن أصل عبادة النصارى لابن مريم هو الغلو، لما غلوا فيه عبدوه من دون الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه وهو أبو العباس عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، تحذير من الغلو، احذروا الغلو، فإنما أهلك إنما كان سبب هلاك من كان قبلكم من اليهود والنصارى الغلو. وهذا فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قال لهم هات التقط لي، فلقطوا له حصيات هن حصى الخذف، يعني مثل حصى الخذف، حصى خفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وهذا الحديث خاص السبب لكنه عام اللفظ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغلو في حصاه، فمن باب أولى الغلو في الصالحين يعبدونهم ويرجونهم ويتوسلون بهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم مطلقا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشار لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك، يعني أن سبب هلاك بني إسرائيل الغلو، غلوا في الصالحين فعبدوهم فخرجوا من الملة، خرجوا من الإسلام بسبب الغلو. قال ولمسلم أي في صحيحه عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتعمقون الغالون. وللعلماء في هذا الحديث تفسيران، التفسير الأول أنه دعاء، والتفسير الثاني أنه خبر. فإن قلنا بأنه دعاء على المتنطعين بالهلاك فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب، وهذا خطر على الغلاة. وإن قلنا بأنه خبر فخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وعدل، فهم هالكون، ويكون هلاكهم في الدنيا وهلاكهم في الآخرة. هذا بعض الكلام المتعلق بهذا الباب، وهو أن سبب هلاك الناس في باب عبادة غير الله عز وجل ووقوعهم في البدع والشركيات هو الغلو الذي لا يرضاه الله عز وجل، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.